بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 66 من دروس تفسير سورة الفاتحة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله. نتابع فيه قراءة وشرح الباب الرابع من الكتاب الثالث من الكتب التي خصصها لتفسير سورة الفاتحة، وتناول فيه المسائل الفقهية المستنبطة من هذه السورة الكريمة. ولا نزال في المسألة السادسة من مسائل هذا الباب، وهي المسألة التي تناول فيها الإمام أدلة وحجج العلماء والفقهاء الذين قالوا بأن البسملة آية من الفاتحة. وقد فرغنا من عرض وتحليل الحجة الثامنة، ووقفنا عند الحجة التاسعة، حيث يقول الإمام: الحجة التاسعة أن نقول قراءة التسمية قبل الفاتحة واجبة، فوجب أن تكون آية منها. بيان الأول: أن أبا حنيفة رحمه الله يسلم أن قراءتها أفضل، وإذا كان كذلك فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها، فوجب أن يجب علينا قراءتها لقوله تعالى: واتبعوه. وإذا ثبت وجوب قراءتها ثبت أنها من السورة، لأنه لا قائل بالفرق. يقول الإمام: قراءة التسمية قبل الفاتحة واجبة، فوجب أن تكون آية منها. وبيانه: أن أبا حنيفة رحمه الله سلم كون قراءة التسمية أفضل من عدم قراءتها، وإذا كانت أفضل فلا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها، لأنه لا يفعل إلا الأكمل والأفضل. وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على قراءتها كان هذا واجبا علينا، لأننا مأمورون بالاقتداء به، فقراءة التسمية قبل الفاتحة واجبة علينا، وكونها واجبة علينا يدل على كونها آية من الفاتحة. الحجة العاشرة قوله عليه السلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أو أجذم. وأعظم الأعمال بعد الإيمان بالله الصلاة، فقراءة الفاتحة فيها بدون قراءة بسم الله يوجب كون هذه الصلاة بتراء، ولفظ الأبتر يدل على غاية النقصان والخلل، بدليل أنه تعالى ذكره في معرض الذم للكافر الذي كان عدوا للرسول صلى الله عليه وسلم، يقصد العاص بن وائل، فقال تعالى: إن شانئك هو الأبتر، فلزم أن يقال: الصلاة الخالية عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم تكون في غاية النقصان والخلل. وكل من أقر بهذا الخلل والنقصان قال بفساد هذه الصلاة، وذلك يدل على أنها من الفاتحة وأنه يجب قراءتها. والحديث رواه الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. والأبتر في الأصل هو الحيوان المقطوع الذنب، والمراد به في قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، الإنسان الذي لا يبقى له ذكر ولا يدوم له أثر. والمعنى: إن مبغضك وكارهك أيها الرسول الكريم هو المقطوع من كل خير، المحروم من كل ذكر حسن. يقول ابن كثير: كان العاص بن وائل إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه، فإنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره، فأنزل الله تعالى هذه السورة. ووجه الاستدلال أن الصلاة من أعظم الأعمال، والحديث دل على أن العمل الذي لا يبتدئ ببسم الله أقطع أو أبتر، وهذا يدل على غاية النقصان، فالصلاة التي لا تقرأ فيها البسملة تكون بتراء أي ناقصة، وإذا كانت ناقصة فهي فاسدة. وعليه ففساد الصلاة الخالية عن قراءة البسملة يدل على وجوب قراءتها في الصلاة، وهذا يدل على كونها آية من الفاتحة. الحجة الحادية عشرة ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: ما أعظم آية في كتاب الله تعالى؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، فصدقه النبي عليه السلام في قوله. ووجه الاستدلال أن هذا الكلام يدل على أن هذا القدر آية، ومعلوم أنها ليست آية تامة في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، بل هذا بعض آية، فلا بد وأن تكون آية تامة في غير هذا الموضع. وكل من قال بذلك قال إنها آية تامة في أول سورة الفاتحة. والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم آية في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا الحديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يرو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر البيهقي أن سنده منقطع. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما جعل البسملة آية تامة، ومعلوم أنها ليست آية تامة من سورة النمل، فوجب أن تكون آية تامة في غير هذا الموضع، فإما أن تكون آية في أول كل سورة، وإما أن تكون آية من الفاتحة، وعلى كلا القولين تكون آية تامة في أول سورة الفاتحة. الحجة الثانية عشرة أن معاوية رضي الله عنه قدم المدينة فصلى بالناس صلاة يجهر فيها، فقرأ أم القرآن ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فلما قضى صلاته ناداه المهاجرون والأنصار من كل ناحية: أنسيت؟ أين بسم الله الرحمن الرحيم حين استفتحت الصلاة؟ فأعاد معاوية الصلاة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الخبر يدل على إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أنها من القرآن ومن الفاتحة، وعلى أن الأولى الجهر بها. وهذا الخبر رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق الشافعي رحمه الله، ورواه الشافعي في مسنده عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن معاوية رضي الله عنه قدم المدينة فصلى بهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع، فناداه المهاجرون والأنصار حين سلم: أي معاوية، سرقت صلاتك، أين بسم الله الرحمن الرحيم، وأين التكبير إذا خفضت وإذا رفعت؟ فصلى بهم صلاة أخرى فقال فيها ذلك الذي عابوه عليه. ويرى الإمام أن هذا الخبر يدل على إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن البسملة من القرآن، وأنها من الفاتحة، وأن الجهر بقراءتها أولى. الحجة الثالثة عشرة أن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا عند الشروع في أعمال الخير يبتدئون بذكر بسم الله، فوجب أن يجب على رسولنا صلى الله عليه وسلم ذلك. وإذا ثبت هذا الوجوب في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أيضا في حقنا، وإذا ثبت الوجوب في حقنا ثبت أنه آية من سورة الفاتحة. أما المقدمة الأولى فالدليل عليها أن نوحا عليه السلام لما أراد ركوب السفينة قال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، وأن سليمان عليه السلام لما كتب إلى بلقيس كتب بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قالوا: أليس أن قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم يدل على أن سليمان قدم اسم نفسه على اسم الله تعالى؟ إن قالوا هذا قلنا: معاذ الله أن يكون الأمر كذلك، وذلك لأن الطير أتى بكتاب سليمان عليه السلام ووضعه على صدر بلقيس، وكانت المرأة في بيت لا يقدر أحد على الدخول فيه لكثرة من أحاط بذلك البيت من العساكر والحفظة، فعلمت بلقيس أن ذلك الطير هو الذي أتى بذلك الكتاب، وكانت قد سمعت باسم سليمان عليه السلام، فلما أخذت الكتاب قالت هي من عند نفسها إنه من سليمان، فلما فتحت الكتاب رأت التسمية مكتوبة فقالت: وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فثبت أن الأنبياء عليهم السلام كلما شرعوا في عمل من أعمال الخير ابتدأوا بذكر بسم الله الرحمن الرحيم. والمقدمة الثانية أنه لما ثبت هذا في حق سائر الأنبياء عليهم السلام وجب أن يجب على رسولنا صلى الله عليه وسلم ذلك، لقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وإذا ثبت ذلك في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وجب أن يجب علينا ذلك، لقوله تعالى: واتبعوه. وإذا ثبت وجوب قراءته علينا ثبت أنه آية من الفاتحة، لأنه لا قائل بالفرق. هذه الحجة تتألف من مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى أن الأنبياء عليهم السلام واظبوا على الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم كلما شرعوا في عمل من أعمال الخير. والدليل على ذلك أن نوحا عليه السلام حين أراد الركوب في السفينة قال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وأن سليمان عليه السلام لما كتب إلى ملكة سبأ قال: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قال قائل: إن هذه الآية تدل على أن سليمان عليه السلام قدم اسم نفسه على اسم الله تعالى، فالجواب من ثلاثة أوجه. الأول أن بلقيس لما وجدت ذلك الكتاب موضوعا على وسادتها ولم يكن لأحد طريق إليها، ورأت الهدهد واقفا على طرف الجدار، علمت أن ذلك الكتاب من سليمان عليه السلام، فأخذت الكتاب وقالت: إنه من سليمان. فلما فتحت الكتاب ورأت بسم الله الرحمن الرحيم قالت: وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فقوله إنه من سليمان من كلام بلقيس لا من كلام سليمان عليه السلام. الثاني لعل سليمان كتب على عنوان الكتاب إنه من سليمان، وفي داخل الكتاب ابتدأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم كما هي العادة في جميع الكتب. فلما أخذت بلقيس الكتاب قرأت ما في عنوانه فقالت: إنه من سليمان. فلما فتحت الكتاب قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فقالت: وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث أن بلقيس كانت كافرة، فخاف سليمان أن تشتم الله عز وجل إذا نظرت في الكتاب، فقدم اسم نفسه على اسم الله تعالى ليكون الشتم له لا لله تعالى. إذن الأنبياء عليهم السلام واظبوا على الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم كلما شرعوا في عمل من أعمال الخير، وهذا يدل على وجوبها في حقهم. هذه هي المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية إذا ثبت وجوب البسملة على سائر الأنبياء عليهم السلام ثبت وجوبها على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وإذا ثبت وجوبها على النبي صلى الله عليه وسلم ثبت وجوبها علينا، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه هي المقدمة الثانية. والنتيجة أن وجوب قراءتها علينا يدل على كونها آية من الفاتحة، تماما كما أن كونها آية من الفاتحة يوجب علينا قراءتها. وهذا معنى قول الإمام: لأنه لا قائل بالفرق، والله أعلم. الحجة الرابعة عشرة أنه تعالى متقدم بالوجود على وجود سائر الموجودات، لأنه تعالى قديم وخالق، وغيره محدث ومخلوق، والقديم الخالق يجب أن يكون سابقا على المحدث المخلوق. وإذا ثبت أنه تعالى سابق على غيره وجب بحكم المناسبة العقلية أن يكون ذكره سابقا على ذكر غيره، وهذا السبق في الذكر لا يحصل إلا إذا كانت قراءة بسم الله الرحمن الرحيم سابقة على سائر الأذكار والقراءات. وإذا ثبت أن القول بوجوب هذا التقدم حسن في العقول وجب أن يكون معتبرا في الشرع، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. يقول الإمام: الله عز وجل متقدم بالوجود على سائر الموجودات، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فيجب بحكم المناسبة العقلية أن يكون ذكره متقدما على ذكر غيره، وهذا التقدم في الذكر لا يحصل إلا بتقديم البسملة على سائر الأذكار والقراءات، فالعقل يوجب تقديم البسملة على غيرها، وإذا وجب تقديمها عقلا وجب تقديمها شرعا، والدليل على هذا قوله عليه السلام: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وهذا الخبر رواه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. وقد رأى الصحابة رضي الله عنهم أن يستخلفوا أبا بكر رضي الله عنه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فهذا الخبر موقوف، أي أنه من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الرازي. وختم الإمام هذه الحجة قائلا: وإذا ثبت وجوب القراءة ثبت أيضا أنها آية من الفاتحة، لأنه لا قائل بالفرق. إذن استدل الإمام بالعقل والنقل على وجوب تقديم البسملة على غيرها من الأذكار، وإذا ثبت كونها واجبة ثبت كونها آية من الفاتحة. الحجة الخامسة عشرة: أن بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أنه من القرآن في سورة النمل، ثم إنا نراه مكررا بخط القرآن، فوجب أن يكون من القرآن، كما أن لما رأينا قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقوله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين، لما رأيناهما مكررين في القرآن بخط واحد وصورة واحدة قلنا إن الكل من القرآن. يقول الإمام: اتفقنا على كون البسملة من القرآن في سورة النمل، ثم رأيناها مكررة بخط القرآن، فوجب أن تكون من القرآن حيثما وقعت، وذلك قياسا على قوله تعالى في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقوله في سورة المرسلات: ويل يومئذ للمكذبين، فإنا لما رأيناهما تكررتا بخط القرآن حكمنا بكونهما من القرآن في سائر المواضع، فكذا الحال بالنسبة للبسملة. الحجة السادسة عشرة: روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يكتب في أول الأمر على رسم قريش: بسمك اللهم، حتى نزل قوله تعالى: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، فكتب بسم الله، فنزل قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فكتب بسم الله الرحمن، فلما نزل قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، كتب مثلها. وجه الاستدلال أن أجزاء هذه الكلمة كلها من القرآن، ومجموعها من القرآن، ثم إنه ثبت في القرآن فوجب الجزم بأنه من القرآن، إذ لو جاز إخراجه من القرآن مع هذه الموجبات الكثيرة ومع الشهرة لجاز إخراج سائر الآيات كذلك، وذلك يوجب الطعن في القرآن. والخبر المذكور رواه الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان بلا إسناد، فقال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في بدء الأمر على رسم قريش، وساق الخبر إلى آخره. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عطاء بن السائب عن عامر الشعبي قال: أول ما كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتب بسمك اللهم، فلما نزلت بسم الله مجريها ومرساها كتب بسم الله، فلما نزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كتب بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الخبر مرسل، لأن الشعبي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الصحابي الذي أخبره بذلك. الحجة السابعة عشرة: قد بينا أنه ثبت بالتواتر أن الله تعالى كان ينزل هذه الكلمة على محمد عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر بكتبها بخط المصحف، وبينا أن حاصل الخلاف فيه أنه هل هو من القرآن يرجع إلى أحكام مخصوصة، مثل أنه هل يجب قراءته، وهل يجوز للجنب قراءته وللمحدث مسه، فنقول: ثبوت هذه الأحكام أحوط، فوجب المصير إليها لقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ففي الحجتين السادسة عشرة والسابعة عشرة يرد الإمام على القاضي الباقلاني الذي عد هذه المسألة من المسائل القطعية، وقال إن الخطأ فيها إن لم يبلغ حد التكفير فلا أقل من التفسيق. والإمام يؤكد هنا ما قرره في المسألة الخامسة من كون هذه المسألة مسألة اجتهادية، حيث بين هناك أن كون البسملة قرآنا أمر ثابت بالنقل المتواتر، فلا فائدة للبحث فيه ولا مجال لوقوع الخلاف فيه لأنه حكم قطعي. أما موطن الخلاف فهو في الأحكام الشرعية المتعلقة بالبسملة والتي هي من خواص القرآن، كوجوب قراءتها في الصلاة أم لا، وجواز التلفظ بها ومسها للمحدث والجنب أم لا. ويرى الإمام أن رأي الشافعية يؤدي إلى الأخذ بالأحوط في مثل هذه المسائل، لذا فهو الأولى عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.